قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني أحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مواصلة هذا الطريق، والذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يسددنا ويوفقنا جميعا حتى بلوغ غايته في الدنيا، وهي العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وغايته في الآخرة وهي الجنة. فهذا الطريق الذي تسلكونه، سواء من أتى منكم على قدمه من مكان بعيد أو كان جالسا في بيته في أي بلد، فهو سائر في هذا الطريق. فإن سلوك الطريق نوعان: حسي، هذا يحصل في السفر لطلب العلم وفي الانتقال إلى أدول العلم، وسلوك معنوي وهو الغاية يا إخوان. وهذا ولله الحمد يستطيعه كل أحد، حتى من هو في بلده وجالس في بيته في هذه الأزمنة يستطيع أن يسلك هذا الطريق. وأذكركم يا إخوان، ونتذكر دائما حديث أبي الدرداء عندما قصده رجل وجاء إليه مسافرا إلى الشام يريد أن يسمع منه حديثا. قال: ما الذي جاء بك؟ جئت لتجارة، جئت لكذا كذا؟ ورجل يقول: لا، إنما أتيت وأطلب العلم، أو كلام نحو هذا. فأورد له الحديث المشهور الذي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهانكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم عريضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكل من يطلب العلم يا إخوان، إن حاضرا أو بعيد غائبا بعيدا، فهو في ميراث النبوة، ينال من معينها ويرد عليها فينتفع بها وتكون نورا له في قلبه ونهجا يسلكه في دنياه لينتهي به إلى الجنة في أخرى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال تعالى: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الجميع، ثم ميز الذين أوتوا العلم بأن رفعهم درجات. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأملوا يا إخوان كيف عطف أولي العلم على الملائكة وكيف أدرج العلماء في وصف يكون فيه أو في مقدمه الأنبياء وهو العلم. أحرصوا بارك الله فيكم على المثابرة والجد والصبر، فالعلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، لا سيما يا إخواني في أوائل الطلب، وطالب العلم مشاغله كثيرة وشؤون الحياة اليوم لا تنتهي، ولكن بتوفيق الله عز وجل ثم بالمجاهدة وترتيب الوقت يعينه الله على تجاوز هذه المرحلة حتى إذا استوى به السير ووجد حلاوة العلم ولذته حينها لا يبغي بالعلم بديلا أبدا. فاستعينوا بالله عز وجل وسألوه الثبات والتوفيق، فالموفق في هذا الطريق من وفقه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقنا الله وإياكم الخير ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، كنا يا إخوان في الدرس الماضي أخذنا أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي على شداد بن أوس، من يقرأ؟
تفضل. شداد عن أن صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، الكتابة نوعان، ما هما؟
شرعية وكونية.
كونية شرعية وكونية قدرية، والمراد بها هنا
شرعية.
شرعية، إذا لو كانت الكتابة كونية
كان كل الناس
محسنين، لكنها شرعية ومعناها أي شرع
الإحسان،
شرع الإحسان أوجب الإحسان، والإحسان ضده الإساءة، ضده الإساءة. وربنا كتب الإحسان على كل شيء، هذا عموم. ثم قال فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم يعني تخصيص
بعد التحريم،
لا ولكن هذا من باب
ضرب المثال،
باب ضرب المثال، ومن باب ذكر العام أو ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام، وهذا ما يكون
تخصيص،
يكون تخصيص كما مر بها في أكثر من الناس. فإذا كان الإحسان على الحيوانات عند ذبحها مأمورا به شرعا، فالإحسان إلى الناس لا شك أو لا واضح. والإحسان إلى الناس يشمل جميع
المعاملات،
جميع أوجه الإحسان، جميع أوجه الإحسان في حسن المعاملة، والإحسان إلى من احتاج منهم وما أشبه ذلك. نعم، حديث ثاني، من يقرأ يا إخوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذه يا أحمد أيضا ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل. الوصية الأولى
تقوى.
نعم تقوى الله. والوصية الثانية
أتبع السيئة.
نعم الإحسان بعد الإساءة. والثالثة
وخالق الناس.
نعم الإحسان إلى الناس ومعاملتهم. إذا تضمن هذا الحديث أنواع المعاملة كلها والعلاقات كلها. العلاقة الأولى
مع ربه
بالله عز وجل، والثانية
مع نفسه
مع النفس، والثالثة
مع الناس.
طيب هل تلحظون في هذا الدرج يا إخوان؟ هل في هذا الدرج؟ لا شك الأولى هي الأولى تقول الله، ثم
حاسبة النفس
أي ما يتعلق بنفسك أنت أيضا، ثم
مع الناس.
ما يتعلق بالآخر. الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، يعني
في كل مكان.
حيثما كنت أحمد
في كل مكان.
في كل مكان يراك الناس أو لا يرونك، في السر والعلن. والتقوى تعريفها
أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المأمورات.
نعم هذا من حقيقة أشهر وأمثل ما ذكر، وإلا لها تعريف كثيرة وردت عن السلف. أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب
نواهي.
واجتناب نواهي. أبدأ ربنا وعاد في التقوى والمتقين، في الأمر بها، في ذكر صفات أهلها، في ذكر ما عاد لهم في القرآن في مواطن كثيرة لا تخفى. وصية ثانية أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا جزء من الحديث له شاهد في كتاب الله عز وجل.
إن الحسنات
أي نعم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في الصغائر أم في الكبائر؟
الصغائر.
هذا في الصغائر. الوصية الثالثة في العلاقة مع الناس وخالق الناس بخلق حسن. فدل يا إخوان على أن الطريق الأمثل في هذا الأمر الأهم هو تقوى الله أولا، والسعي في أسباب صلاح النفس، ثم في حسن العلاقة مع الناس. الخلق ايش تعريفه؟ يقولون في تعريف الخلق الحسن كف الأذى،
بذل الندى،
بذل الندى،
الصبر على الأذى،
بسط الوجه وما أشبه ذلك. ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد؟
القرآن.
القرآن كذا أجابت عائشة في هذا الجواب الكبير العظيم لما سألها سعد بن هشام ابن عمار عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه. ايش معنى خلقه القرآن؟
يعني يمتثل أوامره،
يعني يتمثل كتاب الله عز وجل يطبق ما فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي أن يحرصه المسلم عليه، أن يكون خلقه نابعا من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أحمد. نعم
الشيخ محمد
حسن الله إليكم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك.
قال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح.
نعم، أحسنت يا محمد، بارك الله فيك ووفقك. هذا حديث عظيم يا أخوان، ينبغي لنا نحن الكبار قبل الصغار نفقه ونعيه ونطبق ما فيه، وينبغي أيضا لكل أب أن يحفظه أولاده وهم صغار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الحديث ابن عباس وكان غلام، ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 14 سنة تقريبا، من هذا الاحتلام كما في حديث الصحيحين. وقاله يا غلام، النداء يفيد التنبيه، يا غلام كان يشد ذهنه انتبه لما يقال، احفظ الله. كيف يحفظ الإنسان ربه يا محمد؟ أي نعم، يحفظ حدوده وأوامره ونواهيه، والجزاء يحفظه الله عز وجل، والجزاء كما يقال من جنس العمل. مفهوم الآية، مفهوم الحديث، مفهوم المخالف أن من لم يحفظ الله لا يحفظه، كما قال عز وجل نسوا الله نعم فنسيه. احفظ الله تجده تجاهك، في الرواية الثانية تجده أمامك يحوطك يرعاك يكون معك يحفظك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل. هذه قطعة من الحديث هي معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت هذا دعاء، دعاء والعبادة. وإذا استعنت فاستعن بالله. ما حكم يا محمد الاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله؟ شرك لا شك، شرك أكبر. أما في الأمور التي يقدر عليها البشر فلا إشكال في جوازها، كأن يقول أعني يا فلان بكذا، أستعين بك يا فلان على كذا، يعني في أمور يستطيعها الناس. أما أن يستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا تشريك يا إخوان، شرك هذا المخلوق بالله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وبحمده. ولا من الأمة لو اجتمعت على أن ينفوك بشيء لم ينفوك بشيء إلا كتب الله لك، وليجتمع يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. وهذا أيضا معنى قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي إشارة للإيمان بركن ركين من أركان الإيمان يا محمد، وهو الإيمان بالقدر. سنت، والإيمان بالقدر عظيم يا إخوان، يريح المسلم، يجعل المسلم يعيش في طمأنينة، في راحة، يطمئن قلبه. هذا أمر قضاه الله عز وجل ولا بد من وقوعه، ولا معارضة لربي في قضائه، ولست بأعلم من الله بالحكمة التي من أجلها قضى هذا الأمر. كل هذه الأمور يستشعرها المسلم فيطمئن ويرتاح، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير. إيش بعد يا إخوان؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما يحزن الإنسان، خلاص أمر فاته لا يحزن، هذا أمر كتبه الله. وقد يكون في فوات أمر تحبه قد يكون فيه
خير لك.
خير لك. كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو شر
وهو خير لك وهو خير. وعسى أن تحبوا شيئا
وهو شر
وهو شر. مسكين ابن آدم لا يدري عن العواقب على عن خواتم الأمور. وأيضا الإمام بالقدر يا إخوان يبعد الإنسان عن العجب بالنفس. الشيطان يتسلل إلى الإنسان ولا سيما يا إخواني الصالحون يأتيهم الشيطان من هذا المدخل فيوقعه بالعجب في علم طلبه في عبادة أداها في صدقات أخرجها. فإذا تذكر المسلم أن هذا الذي حصل منه إنما هو
فضل
بتقدير وفضل من الله عز وجل حينها يتبرأ من حوله وطوله ويرى أنه لا شيء له في هذا الأمر وإنما الفضل كل فضل لله. لما بالقدر يعطي المسلم يا إخوان قوة ويزيده أيضا شجاعة أنه لن يصيبني إلا
ما
كتب الله لي. هل عجيب أنه عنترة معروف شاعر جاهلي وش معروف بالشجاعة وبالإقدام يقول يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. يعني في الجاهلية ويؤمن بربه وأن ربه في السماء ويؤمن بيش ويؤمن بالقدر كان ربي في السماء قضاها فأورثه هذا الاعتقاد أو هذه العقيدة شيء إقدام. قلنا لماذا خاف من الموت؟ إن كان ربي قضاها فلا بد أن يموت الإنسان حتى ولو كان على فراش. وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر. الله أكبر الله أكبر. أن الأمور قد تتفاقم ويشتد الكرب بالمسلم وكلما اشتد به الكرب كلما دنا عيش يا إخوان
الفرج
كلما دنا الفرج. والأمثال هذا في القرآن يا إخوان مشهورة يعني حصل الأنبياء. ولهذا قال ربنا عز وجل فإن مع العسر يسرا. في هنا لفتة لطيفة يا إخوان في الآية
تنكر اليسر.
هذه فائدة في غيرها قبلها يا مثلا فإن مع أين مع أتى بمع ولم يقل بعد لم يقل ربنا فإن بعد العسر يسر بعدي هذه تحتمل مدة الله أعلم بها لكن قال معه. ولهذا قال لما لو دخل العسر في جحر جحر ضب لدخل اليسر عليه. والفائدة المشهورة عن الحبر بن عباس لن يغلب عسر يسرين. كيف كان العسر واحد؟ لأنه عرف فلما تعرف توحد. وكيف كان اليسر اثنين؟
تنكر
نكرة ولما تنكر تعدد. نعم نعم. حديث الأخي يا إخوان.
نعم يا شيخ
تفضل.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري صحابي مشهور معروف رضي الله عنه وأرضاه قيل إنه سكن بدرا ولهذا سمي البدري. بدر بلدة موجودة الآن طريق ما بين المدينة ومكة. وقيل إنه شهد بدر. قال إنما أدرك مما أدرك الناس من كلام
النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني أن هذه الكلمة نفيسة وثمينة وعظيمة بدليل
أنها من كلام النبوة
أنها من كلام الأنبياء المتقدمين وأنها لأهميتها ما يزال الناس نعم يرونها ويتناقلونها وأدرك هذه المقولة من كلام الأنبياء الأول إلى آخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فصل ما جد. تعريف الحياة يا شيخ مساعد.
الحياة خلق يبعث على
خلق يبحث أي نعم خلق يبحث على يبعث على فعل ما يحسن ويزين وترك ما يقبح يقبح يا شيخ. قد تسمع من الإنسان شيئا أو ترى منه منكرا ثم إذا رأى شخصا غض صوته أو أغلق جهازه أو ما أشبه ذلك فمثل هذا ترجو له
خير.
خير لماذا؟
لأنه استجاب
يعني فيه حياة فيه حياة حياة من الناس. وإذا استحيا من الناس لا ريب أن الأعظم والأولى أن يستحي
من الله
من الله ولعل حياءه من الناس يجره إلى أن يستحي من ربه. الحياء نوعان يا مساعد.
نعم.
غريزي مكتسب غريزي يولد مع الإنسان.
نعم.
كل الطباع يا أخوان فيها هذا الوصف. ولهذا لما قال عليه السلام لأشجع أبو قيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة قال رضي الله عنه جبلت عليهما أم تخلقت فيهما الحلم والأناة. يقول هل هي غريزة جبلت عليها أم أني اكتسبتها وتخلقت بها. وهذا يدل على أن كل شيء يا إخوان
ممكن يكتسب
يمكن يكتسب. فليقول الإنسان أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لا أنت كذا ويمكن أن تكون كذا إذا أنت حاولت وجهدت نفسك. ولا ريب أن الطبع إذا كان غريزيا فهو إيش يا إخوان
أفضل لا
شك. أفضل بلا شك يأتي بدون تكلف. والمكتسب لا بأس جيد وكل محاول الإنسان اكتسابه يزهد عنده لكن ربما في لحظة ها يذهب. ولا يحتاج أحد أبدا يا إخوان بأن طبعي كذا وكلمة تسمعها من الناس. فهذا الأسد يا إخوان يروض ويدرب ويمرن حتى يكون مثل مثل الشاة يلاعبه صاحبه صارعه. ولو كان في الغابة أكان يقدم عليه؟ فإذا كان الأسد يمكن ترويضه فالإنسان يمكن أن يروض يروض نفسه لا أن يروضه الآخرون. نعم. قوله يا شيخ مساعد فاصنع ما شئت
اختلف يا شيخ في قول فاصنع على قولين قيل أنها أمر للتهديد
قيل أمر وحين يكون للتهديد. هو فعل أمر على كل حال فقيل إنه للتهديد اصنع ما شئت. وفي أن الحياء يمنع الإنسان من الوقوع فيه أما يستحي منه عادة فإذا كان لا يستحي يصنع ما شئت. والعامة عندهم مثل يا أخوان يقولون اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي ما يشتهي ما يشتهي في رأسه يفعل ما يبالي أحد. إذا المعنى الأول التهديد المعنى الثاني
معنى الخبر
يعني
إذا لم تستحي منه
إيه نعم يعني أمر معنى يعني إذا كان هذا الفعل لا يستحى منه لا يستحي منه لكونه موافقا للشارع
أفعله
ولا تبالي لا تبالي في الناس وإن قال الناس ما قالوا ما دام أنه أمر لا يستحي منه وأمر موافق
للشارع.
ومما يعين على الحياء من الله عز وجل مثل لطيفة يذكرها العلماء وهي أن الإنسان ينظر إلى نعم الله عليه ثم ينظر إلى تقصيره في شكرها حينها يا إخوان
يستحي
من الله كيف ينعم الله علي يسر أموري يسهل علي يرزقني المال والولد وأنا أفرط في طاعته وأقابل شكر نعمتي بجهودها وإنكارها. فيرث هذا الأمر الإنسان معاتبة للنفس ومحاسبة. وبداية إصلاح الإنسان نفسه اعترافه بالخطايا. فإذا اعترف بالخطأ يشك أن يتدرج به الأمر إلى أن يصحح ويعالج هذا الخطأ. أحسنتم يا إخوان، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
نعم
أحسن الله عليكم. كان هناك سؤال عن الإسناد في حديث اتق الله حيثما كنت.
اي أحسنت أحمد.
ذكر فيه من رجب كلام
شرح وافي شرح
قال أن خرجه الترمذي وقال وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ، وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال حديث أبي ذر أصح، فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، فقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل، وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد. ثم ذكر أن الحاكم أخرجه وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال وهو وهم من وجهين، وذكر أن البخاري لم يخرج له في صحيحه شيئا، والوجه الثاني أن ميمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، ولم يسمع من أبي ذر وعائشة، وسماعه منهما غير متصل. ثم أورد خمسة روايات أخرى بخمسة أسانيد مختلفة في نفس المعنى.
حين بعث اليمن ما مر
نعم ذكر أن وخرج وخرج ابن عبد البر في التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي من أكبر الحسنات. وخرج أيضا قال وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني، قال عبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولا تحسن خلقك
ولا تحسن خلقك. يعني على كل حال الحديث لا شك كما ذكرت الترمذي حسن، وطرقه تشهد لذلك، لكن أنه وصى معاذ ولم يوصه يعني وجيد لو عرفنا أو تأكدنا من إسناده، لكن هو وصى أبا ذر أيضا. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. نعم
معي نسخة الشيخ عبد المحسن القاسم في الحاشية ذكر بعد ما ذكر حسن صحيح قال وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك وحسنه ابن حجر في الأمال المطلقة، قد ذكر الدارقطني اختلافا في سندي ثم قال وكأن المرسل أشبه بالصواب.
نعم هو حتى قول ابن رجب رحمه الله يعني الحديث حسن ما أنه صحيح فكأنه يعني سبع لهذا، قالوا في بعض النسخ حسن صحيح. نعم على كل حال شواهد الصحة عليه حديث عظيم. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
نعم هذا سؤال جليل وكبير حقيقة، الجواب مشكلة النبوة، جواب جامع عظيم نافع. سأل سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه ماذا؟
أحدا غيرك.
يريد جواب جامع لا يسأل بعده أحد من الناس. فقال عليه السلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أوصى بوصيتين في كلمتين، يعني قل آمنت بالله، وهذا يشمل القول اللساني وقول القلب. وقول القلب يعني اعتقاده، إذا قيل قول القلب فالمراد به اعتقاد. قال قل، قل آمنت بالله فيه أمر أيضا بتجديد الإيمان، أن الإنسان دائما يسأل ربه أن يجدد إيمانه، فإن الإيمان كما تعرفون يزيد وينقص، فيحتاج الإنسان إلى فعل أسباب زيادته وتجديده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في الجوف
أحدكم
كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. نسأل الله أن يجدد إيماننا دائما وأبدا. قل آمنت بالله. وفي الأمر بالإيمان حث على الإخلاص، والإخلاص الركن الركين من أركان العمل الصالح. والمراد بالإيمان هنا الدين كله، وقد مر بنا يا أحمد في الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، وهنا افترقا جاء الإيمان وحده، فيشمل الدين كله الباطنة والظاهر، ما كان في القلوب وما كان على الجوارح والأعضاء. قل آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بتوحيد ربي، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم استقم، ومعنى استقم يعني لازم الاستقامة ودم على هذا الطريق. كما قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو الصراط المستقيم، ولزومه هو من الاستقامة عليه. والاستقامة تعني الثبات والمداومة، وتعني السداد، أن يدوم الإنسان في سلوكه الطريق وهو على سبيل السداد والرشاد. هذا من رجب يا أحمد، قال: السداد هو معنى الاستقامة، وهو الإصابة في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقاد، الإصابة في الأقوال، فما يقوله صوابا وما يفعله صوابا وما يعتقده صوابا، هذا معنى السداد وهو معنى الاستقامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك السهم. في رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا ذكر دائما يا أخوان نقول احرصوا عليه، يحرص الإنسان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط له هذا الطريق المعنوي الكبير بطريق حسي. كيف يا أحمد الغانم؟ قال: تذكر بالهدى طريق. عندما يسير في طريق وطريق أخشى على نفسه من الضياع، وإذا ضاع فإنه سيهلك ويموت، سيحرص على ضبط الطريق ومعرفته، أو أخذ من يدله في هذا الطريق. وكذا هنا يجب عليه أن يحرص على سلوك هذا الطريق، ويتخذ الأسباب التي تؤمن له السلام في هذا الطريق. ويستعين بالهداة في هذا الطريق، وهم الأنبياء والمرسلون وأرثتهم من العلماء الربانيين. فالاستقامة. ثم قال وبالسداد سدادك السهم، يعني هذا مثل حسي أيضا. الإنسان عندما يريد أن يرمي بسهم أو يرمي هدف بأي آلة تجده يحرص على إصابة الهدف ليكون مصيب من بين أقرانه. وأنت أيضا في سيرك إلى الله عز وجل والدار الآخر احرص على السداد، فإن الإنسان قد يدوم على الطريق ويستمر لكن على ضلال وخطأ. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ولا قوة إلا بالله. فالاستقامة إذن تعني الدوام والثبات، وتعني الهدى وإيش والسداد. وما جزاء أهل الاستقامة وما جزاء أهل الاستقامة يا إخوان؟
إن الذين استقالوا ربنا،
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. ثم قالوا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. في آية أخرى قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تبع معك. في آية الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هكذا الآية أخوان؟
نعم.
قال عز وجل مخاطبا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الآية آيات فاستقم كما أمرت. في الآية السابقة فلذلك فادعوا
واستقم ولا تطغوا،
لا آية الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. ما في بك ما أمرت، لا هذه آية الهود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وآية الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت
ولا
تتبع هواهم وقل أمانة ما أنزل إلى آخره. استقم كما أمرت يا أخوان. ولهذا قال ابن عباس ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آية هي أشق عليه من هذه الآية. ولهذا قال عليه السلام فيما روي عنه لما قال أبو بكر أراك شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعما وإذا الشمس كويت، قال شيبتني هود. قال العلماء ولعل من أسباب ما ذكره في شأن سورة هود هو قول ربنا عز وجل فاستقم كما أمرت. المقصود أن الإنسان يحرص في هذه الأزمنة على أسباب الاستقامة وأسباب الثبات. فالمؤثرات اليوم يا أخوان جارفة لا شك، وأسباب الثبات أعظم وأعظم والله منها. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأملوا هذه الآية أخوان، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أكملوا
وما بدلوا
تبديل. الله أكبر، وما بدلوا تبديل، تبديل مصدر مؤكد لعامل، ما بدلوا ولا غيروا وإنما ساروا واستمروا وثبتوا على الطريق الذي من الله عليهم ووضعهم فيه مستعين بالله سائلين منه الإعانة والثبات والتوفيق والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الاستقامة كما أمرتنا يا أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري.
دون فتحة يا سعد.
أحسنت. الحديث الثانية.
لا.
الثاني.
نعم.
أحسنت. 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
هذا سؤال عظيم يا إخوان، وكثيرا ما يسأل الصحابة عن مثل هذا السؤال، لأن الجنة يا إخوان سلعة الله الغالية العظيمة، وهي طلبة كل مسلم ورغبته. قال رجل: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: حولها ندندن. ولهذا ينبغي أن يكون سؤال الجنة يا أخوان حاضر مع الإنسان في كل دعاء يدعو. معاذ قال: سيأتينا حديثه يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: لقد سألت عن العظيم. وآخر في حديث أيوب أيضا قال سؤال نفسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعوذ الله لا تشك في شيئا، وتكمل الصلاة والزكاة وتصل الرحم. الحديث الصحيح. وهنا قال هذا السائل، قيل وهو النعمان ابن قوقل في بعض طرق رواية مسلم. علماء رحمه الله ذكروا من أبهم من الرواة سواء من الصحابة أو من التابعين، ولكن لو لم نعرف المبهم هل ينقص هذا من فائدة الحديث؟
لا.
السائل سأل رضي الله عنه جزاه خيرا عن هذا السؤال، لكن زبدة الجواب. ولهذا من قاعدة التفسير التي تمر بها كثير من أحمد: ما أبهم في القرآن لا حاجة للبحث عنه. أحتاج. قال يا رسول الله: أرأيت يعني أخبرني إن صليت المكتوبات وهي الصلوات الخمس، ودل على أن ما عداها
تطوع
غير واجب. إنما العلماء رحمه الله يرون، بعضهم يرى وجوب الوتر كأبي حنيفة، بعضهم يرى وجوب صلاة العيدين، ولكن مثل هذا الحديث أغير من الحديث دل على حصر الصلوات الخمس كحديث معاذ لما بعث اليمن صحيحين: فإن مطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، يدل على أن الصلوات الواجبة
خمس،
إنما هي خمس. أرأيت إن صليت المكتوبات و
صمت رمضان
و أحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، سواء فعله أو لم
يفعله،
لأن الحلال المكلف فيه مخير بين الفعل وبين
ترك
وبين الترك. النووي رحمه الله قال: أحللت الحلال يعني إيش؟ فعلته، أحللته وفعلته. المقصود أن يعتقد حله، لأن كونه يعتقد تحريم شيء مباح لا، عظيم وخطير. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال
وهذا حرام،
وهذا حرام. فالحلال ما أحله الله عز وجل في كتابه ولسان رسوله، وكذا الحرام. وأما تحريم الحرام، حرام الحرام، فلا بد فيه من إيش؟ من أن يعتقد تحريمه، وأيضا إيش؟ فلو اجتنبه ولم يعتقد تحريمه إشكال أكبر يا إخوان. أيهما أشد؟ لو فعله معتقدا تحريمه، إنسان حفظكم الله يشرب الخمر، فقال في ذلك أنا أعرف أنه حرام لكني وقعت في هذا الذنب، سأل الله أن يخلصني منه. غالبا كل مبتلى بالمعصية يا إخوان، خاص إذا كبر، يتمنى أن يتخلص منها. لكن المعاصي لها شؤم يا إخوان، خاصة مع المداومة عليها. وأنا أعتقد أنها حرام، نقول نعم لا شك فعلت كبيرة، والذنب فيها كبير والإثم فيها كبير. وثاني قال أنا لا أشرب الخمر، أعوذ بالله ما أشرب، لكن ليست حرام. أيهما أشد؟
الذي لا
ثاني بلا شك أشد. فإن إباحة ما أطبقت الأمة عليه صار علما ضروريا لا يختلف فيه المسلمون، اعتبر هذا يا شيخ إخوان كفر بالله عز وجل وتكذيب لما ورد في كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، هذا الأهم. وأما فعله فهو مخير، وأما التحريم فلا بد أن يعتقد تحريمه، ولا بد أيضا أن يجتنبه. هنا لم يرد ذكر الزكاة والحج، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بإجابات وجيزة أحيانا، وتختلف هذه الإجابات حسب الأحوال وحسب السائل. قال العلماء لعل الحج لم يفرض، لأن الحج من آخر ما فرض، فرض في السنة ليش؟ التاسعة. وأما الزكاة فعل الرجل فقير وليس عنده مال، ولهذا لم يذكر الزكاة بالنسبة له. أيضا هنا سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسنن، ألم يقل المكتوبات قبلها كذا وبعدها كذا وكذا وكذا؟ وفي حديث آخر في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل علي غيرها، أي الخمس صلوات والصيام؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، تطوع تطوعا لكن ليس واجبا عليك. وسنن يا إخوان عظيمة، والفائدة منها كبيرة. قال بعض العلم السنن حماية وسور للفرائض، ما وجه ذلك؟
تكمل النقص
يا إخوان. لا غير التكميل يا شباب، إنسان يصلي الرواتب هل يترك الفريضة؟
لا،
لا يمكن. لكن إذا كان لا يصليها يمكن أن يستهوي الشيطان ويؤدبه إلى التهاوش الفريضة أيضا، فهي حماية ووقاية وسور، تكون سببا لا شك لحماية الفرائض. وأتدرج الإنسان فيها يا إخوان في مراتب الخير ودرجات الكمال. ولهذا كان المحافظون على الفرائض والنوافل المجتهدون في طاعة الله عز وجل من السابقين. وما ذكر في هذا الحديث، ما ذكر في هذا الحديث إنما هو شأن من؟
المقتصدين.
قال تعالى ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد
ومنهم
سابق
سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وللسنن والرواتب فوائد عظيمة يا أخوان. وفي حديث أبي هريرة المخرج عند البخاري في قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه ويعينه فيما يرى وفيما يسمع فيما يسعى إليه وفيما يعمله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي حتى أحبه. هذه ثمرات المحبة من الرب الكريم سبحانه وبحمده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا. أولا الرجل لعله حديث عهد بإسلام فلا يريد أن يكلفه وأن يثقل عليه، وهذا الذي ينبغي في الداعين إلى الله عز وجل عندما يدعونهم أن يبدأوا بالأهم فالأهم. تذكرون الدليل في هذا؟ حديث معاذ يا أحمد صحيح. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله في رواية لأن يوحد الله، فإنهم أجابوك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عنهم خمسة، فإنهم أجابوك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عنهم صدقة. الحديث فتدرج، أو أمره أن يتدرج بهم شيئا شيئا فشيئا. ولهذا جاءت أحكام الشرع يا إخوان متدرجة. يعني من حكم التدرج والنسخ في الشريعة التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ولهذا كان نزول القرآن خلال كم سنة؟
23،
وهذا من التيسير على الأمة ولله الحمد والمن. وكانت الأمم قبلنا ينزل عليهم الكتاب
جملة واحدة
كاملة، حتى قال بعض العلم إن نزول الكتب كاملة كالتوراة والإنجيل هي من الآثار التي كانت عليهم، لأنه بنزول الكتاب تأتي التشريعات دفعة واحدة. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأهم، ثم بعد ذلك سيأتي يعني في غير هذه الواقعة من يسأل عن مثل هذه الأمور يسأل عن أي شيء ها؟
زيادة
يعني الزيادة والتطوعات وأسباب الخير. إذا وجد الحلاوة يا أخوان، حلاوة الإيمان وحلاوة الأعمال الصالحة، يأتي يرغب في المزيد. نعم
صلى الله عليه. الحديث 23، قال رحمه الله: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
الطهور يا
أحسنت. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
كان لخم سعد يقول: طيب ليش ما تسألنا في النحو ونحن حديث عهد به؟ وأيضا جرت العادة يا أخوان في مادة الحديث وكذا في التفسير والقرآن أن يعتنوا به. نعم، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الفرق بين الطهور والطهور يا إخوان لعله مر بنا: الطهور الفعل، والطهور الماء. الطهور الماء. الطهور والطهور والسحور والسحور والوضوء وإيش؟
والوضوء
والوضوء نفس الشيء. أحدهم يطلق على الفعل الضم، وهنا الطهور شطر الإيمان. واختلف الطهور هنا، فقيل الطهور بمعنى إيه؟ الحسي والمعنوي. الحسي ما هو يا أحمد؟ طهارة من النجاسات. والمعنوي
ترك الشرك،
طهارة من الشرك، من أدران الذنوب والآثام. وهذا معنى كبير حقيقة، فإن الشرك نجاسة والمعاصي نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون
نجس
نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكن ورد في رواية عند الترمذي الوضوء، عند ابن ماجه إسباغ الوضوء. على كل حال، فإذا قيل بالحمل لفظ مشترك على معنيه لا مانع أن يحمل عليه. والمعنى الثاني معنى عظيم بل هو الأعظم، وهو الطهارة المعنوية من الذنوب والشرك والإثام. شطر الإيمان، الطهور إذا قلنا هو الوضوء، شطر الإيمان. الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء، قد لا يرد به النصف قطعا، وذلك أن الوضوء شرط. فإذا كان الوضوء شرطا للصلاة فيكون شطرا، وحينها يحمل الإيمان هنا على الإيش؟
الصلاة.
الإيمان على الصلاة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع
إيمانكم،
يعني
صلاتكم،
يعني صلاتكم. والحديث دليل واضح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان بلا شك. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود
بالكمال
وليس الثناء، كما نقول دائما نقول الحمد والثناء، قيم رد هذا. وذكر الحديث المخرج في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال
أثنى
علي عبدي. فالحمد إذن وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. تملأ الميزان، المقصود بالميزان هو ميزان الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي الله أعلم بكيفيته، توزن فيه أعمال العباد. قال عز وجل: فمن ثقلت
موازينه
فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه
هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية. وآخر حديث صحيح البخاري ما هو؟
كلمتان
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
حبيبتان
للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث في مسلم أيضا. لكن قد يقول قائل: يعني الحمد يعني أمر معنوي ليس شيئا حسيا حتى يزن. كل هذا الكلام لا يقال بالنسبة لربنا عز وجل يا أخوان. فربنا على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل لهذه الأشياء أجراما تزن بها. وفي حديث الزهراوين، ما هما زهراوان؟
بقرتان.
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان، أو قال فرقين فرقان من طين صواف تحجان عن صاحبه. وقال في الموت في الحديث المخرج صحيح: يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، الحديث، فيذبح بينهما. وفي حديث البطاقة في الرجل الذي يأتي فيعرفه ربنا عز وجل بما عمل، فإذا أشفق على نفسه قال الله له: إنك لا تظلم، فيؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، وقد نشر له 99
سجلا،
فتوضع في الكفة الثانية فتدخل البطاقة وتطيش السجلات. هاي بطاقة هانية ومع ذلك تثقل ب 99 سجل. فالأمور إلى ربنا سبحانه وبحمده. ونعتقد ما جاء في كتابه وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه حق على حقيقته. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني، قال بعضهم هذا شك من الراوي، هل قال تملأ أو تملأ الميزان؟ سبحان الله والحمد لله، هاتان العبارتان العظيمتان كثيرا ما تردان في الأذكار، وفيهما تخلية وتحلية. وين التخلية؟ سبحان الله تنزيه، تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، تنزيه له أيضا عن النقص في الكمال، وتنزيه له عن مشابهة المخلوقات. ثلاثة أنواع من التنزيه في هذه الكلمة العظيمة. والحمد لله تحلية، الأولى تنزيه، والثانية حمد للرب سبحانه وتعالى، وصف له بالكمال فيما هو أهله وما يستحقه سبحانه وبحمده محبة وتعظيما. تملأان يعني هاتان الكلمتان، أو تملأ يعني تملأ هذه الجملة بأكملها، فيشمل التسبيح والحمد. ما بين السماء والأرض، والله أعلم كم بين السماء والأرض. وتملأها في كل مكان وليس في مكان خاص. ورد بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 عام. ثم قال بعد ذلك والصلاة نور. الله أكبر. أين مكان هذا النور؟ في القلب، وما كان في القلب فإن أثره يظهر على الوجه، كما قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أين النظرة؟
الوجه.
في الوجه. وأين السرور؟
في القلب.
في القلب. فصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في القيامة وفي العرصات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعل لنا نورا يهدينا إليك. قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. فالواجب المحافظة على الصلاة، وأن يؤديها الإنسان يا إخواني بحضور قلب، وهذا الأمر نشتكي فيه حالنا إلى الله عز وجل، ومع الحضور أيضا خشوع يا إخوان، لا يكفي مجرد الحضور بل الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلما كان الإنسان في أدائه الصلاة مؤديا لها على الوجه الشرعي كلما كان أثرها عليه يا إخواني عظيما، سواء في النور الذي يهبه الله تعالى له أو في حفظها له. إن الصلاة تنهى ألف فحشاء ومنكر. ثانية الصدقة برهان. لماذا سميت الصدقة صدقة يا إخوان؟ يعني تدل على صدق إيمان صاحبها حيث آثر ما يحبه الله على ما يحبه، لأن المحبوب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه، إلى أن قال وآتى المال على حبه ذوي القربى. آتى المال على حبه، آتى المال على حبه، يعني استجبلوا على حب أموالهم لا شك. ومع ذلك يقدم ما يحب الله عز وجل
أنا ما يحب. ولهذا قال برهان. إيش معنى برهان؟
برهان
الدليل. البرهان دليل، برهان على صحة وصدق إيمان صاحبها، وصبره ضياء. وإذا أطلق الصبر فما المراد به يا محمد؟ الصبر بأنواع إيش؟ الثلاثة: الصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعظمها الصبر على الطاعة. أحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس يا إخوان، ثم الصبر عن المعصية. فإن بعض الناس قد يصبر عن المعصية ليس بدافع مراقبة الله وخوفه منه، لكن لأن المعاصي يا إخوان هبوط، و يعني أمور تنفر منها الطبيعة السوية. أذكر عن بعض من تقدم، قال: تركت الذنوب 40 سنة حياء حتى أدركني الورع. بعض الناس يترك الحياء، بعض الناس يتركها لأنه يستجنها ولا يريدها. ثم الصبر على ليش؟ على الأقدار. قال: ضياء. أيما أشد يا إخواني توهجا، الضياء من نور؟ الضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فما مناسبة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وبيان عقبته أنها ضياء؟ أن الصبر مر، الصبر يا إخوان مر لا شك وشديد على النفس. فلهذا كانت عاقبته أن كان ماذا يا إخوان؟ ضياء، يزيل ما يكدر هذا الأمر، هذا الرجل أو هذا الإنسان مما تراه من الأسباب التي أعانه الله سبحانه وتعالى على الصبر عليها. وأخيرا: والقرآن حجة لك أو عليك. ما معنى حجة لك؟ ما معنى كونه حجة لك؟ يعني إن تمسكت به، صدقت أخباره، وعملت بأحكامه، وتمثلت ما فيه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، كان حجة لك، وكان شافعا لك، مشفعا فيك، كما في الحديث الآخر: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. وحديث الزهراوين كما مر بنا: تحاجان عن صاحبهما. وقد يكون عياذا بالله حجة عليك على صاحبه، حجة عليه، يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويعرف أحكام القرآن، ومع ذلك يخالف، فيكون حجة عليه. يوم يبحث عمن يشفع له، عمن يحتج عنه، يوم يفر عنه أقرب الناس إليه، يأتي القرآن ليكون شافعا له وحجة له إن كان رأى حدوده وتمسك به، لا حجة عليه ولا قوة إلا بالله. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مر بنا لعله في أكثر مناسبة: عمر لما لقي نافع بن عبد الحارث وآل مكة قال: من وليت على الوادي يعني مكة؟ نعم، قال: ابن أبي أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا. قال: تولي على الوادي مولى. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ القرآن عالم بالفرائض. قال: أما إذا قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهؤلاء الذين يرفعهم الله هم الذين يكون لهم القرآن حجة، وهؤلاء الذين يضعهم الله بالقرآن هم الذين يكون عليهم حجة يوم القيامة. ثم قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو منفقها. هذا كالتوضيح يا إخوان لما ورد في وصف القرآن بأنه حجة للإنسان أو عليه. وكالمثال: كل الناس يغدو، يعني يذهب في الصباح، كل إنسان يغدو في الصباح، فبائع نفسه فإما أن يبيعها على ربه سبحانه وتعالى بمراعاته حدوده وتطبيقه أحكام شرعه، فيكون ذلك منه سببا لعتقه من النار. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى صفقة، المشتري من هو؟
الله
ربنا عز وجل. والبائع المؤمن بائع نفسه. نعم. الفعل الشرع في القرآن ماذا يراد به يا إخوان؟
بيع.
ها أحمد
راح.
الفعل الشرع في القرآن دائما يراد به إيش؟ البيع، وهو من الأضداد يطلق على الشرع والبيع. تذكر لهذا مثال؟
نعم يا شيخ.
ها؟
ومن الناس من يشري نفسه.
أحسنت. ومن الناس من يشري نفسه، إيش معناها؟
يبيع نفسه.
يبيع نفسه لله عز وجل. سبب نزولها صاحب كما تعرفون لما هاجر، وجاء المشركون وقالوا جئتنا بلا مال وتذهب؟ قال: ترضون أن يكون مالي لكم؟ قال خذوه ودعوني. فباع نفسه لله عز وجل. الثاني أيضا بالله من هو؟ من يبيع نفسه للهوى وللشيطان فيغدو مقبلا على الآثام والحرمات والمعاصي، فيكون صنيعه هذا سببا في ماذا يا إخوان؟ في إباق نفسه وهلاكها، يهلك ويكون الذي تسبب على نفسه وجنى على نفسه وسعى في أسباب هلاكها. فللنجاة أسباب وللهلاك أسباب، والموفق من يسعى في أسباب النجاة لتكون سببا لنجاته في دنياه وآخرته، والمخذول المحروم عياذا بالله من يسعى في أسباب هلاكه فيتسبب في نفسه أو بنفسه على إهلاك نفسه. والمحفوظ من حفظ الله فحفظه فحفظه الله عز وجل. اللهم احفظنا لحفظك وأعنا على مرضاتك، وفقكم الله يا أخوان.
الله يتبارك فيك. بارك الله فيك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.